بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وقل رب زدني علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد، أيها المسلمون، هذه الخطبة بتفاريقها وتفاصيلها حول ما يتعلق بالزكاة، وإن كانت طويلة الباع، لكن أقول مستعيناً بالله عز وجل: الزكاة اسمها مأخوذ من الزكاء والنماء والطهر والنقاء والزيادة، فمن زكى فقد طهر ماله، وقد أوجبها الله عز وجل وفرضها الله على عباده، وقرنها بالصلاة في أكثر من 30 موضعاً: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من جحد وجوبها فقد كفر، من ادعى أن الله عز وجل لم يوجب الزكاة فهو كافر، ومن قال إنها ضريبة اجتماعية عن المجتمع يفرضها على الناس، هذا أيضا شأنه خطير، قد يصل إلى الكفر. ومن تركها بخلاً، من كان يعتقد أنها واجبة وأنها فرض لكن يبخل بها، فإن منعها وقاتل فإنه مرتد، وهذه حالة بعض أهل نجد الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم في حروب المرتدين لم يفرقوا بين من امتنع عن الزكاة بخلاً وقاتل، فهذا يقتل مرتد، لأنه ما قاتل وما بذل دمه إلا لأنه منكر لها. أو من قال إنها لم تجب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في عهد أبي بكر فإنها غير واجبة، وهؤلاء مرتدون. فمن تركها بخلاً وهو يعتقد أنها واجبة لكن يمسكها بخيل بها، فإن الحاكم يجب على الحاكم أن يعاقبه وتؤخذ منه مع نصف زكاته، فمن كانت زكاته 50,000 مثلاً يأخذ منه الحاكم 75,000، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: ومن منعها أي الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. وجاء الوعيد على من تركها بقول الله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا من الوعيد الذي جاء لمانعها. الحكمة منها تطهير المال وتطهير النفس من البخل والشح وإظهار التكافل الاجتماعي. من أخطاء الناس في الزكاة المماطلة بها وتأخيرها عن وقتها، أو التحايل على إسقاطها قبل أن يحول الحول، يتصرف في الزكاة أو ينقلها لحساب شخص آخر، حتى إذا جاء موظف مصلحة الدخل من الدولة أو جاء الوقت المحدد لدفع زكاته يخادع نفسه، خادعون الله وهو خادعهم، يظن أنها قد سقطت عنه، والتحايل على إسقاطها لا يسقطها. كذلك النسيان والتناسي والتساهل، بعضهم يكون موظفاً مدة سنوات ويسأل بعض زملائه الموظفين عن الزكاة، وبعضهم يقول: الزكاة غير واجبة لأن مالك قليل أصلاً، والزكاة إنما تجب على من كان عنده مال كثير أو على التجار. وهذا سمعته من بعض الناس يتصلون ويسألون عن الزكاة: هل الزكاة واجبة؟ هذا سؤال من مسلم يسأل: هل الزكاة واجبة؟ هل زكاة الرواتب واجبة؟ الذي عنده مال قليل، بمعنى أنه بلغ النصاب لكنه في نظره قليل، هل يجب أن يزكي؟ هذا تساهل وفرح بالجهل، وربما تناسي وليس عنده استعداد أن يسأل، لأن الأمر يتعلق بالمال. ولذلك تلاحظون كثرة أسئلة الناس حول ما يتعلق بفداء الحج، فدية الحج، لأنها فيها أخذ مال، فلذلك يسأل كثير من الناس عن هذا الأمر، لكن ربما يحصل منه محرمات أخرى لا يسأل عنها أو تكون أشد. ومن أخطاء الناس فيها الاعتياد على إعطاء شخص كل عام ولو اغتنى. بعضهم يقول تعودين نعطي فلان أو بيت آل فلان، لا بد أن نعطيهم كل سنة، ماذا يقول عنا الناس لو قطعنا الزكاة؟ فيعتادون أن يعطوا شخصا كل سنة، وأحيانا من باب دفع المذمة والإحراج. لا تجوز الزكاة لمثل هذا الرجل بعد ما اغتنى ومع ذلك يعطى. ومن الأخطاء إسقاط الزكاة، إسقاط الدين وحسابه من الزكاة، كما لو كان على شخص مال لآخر فيحول عليه الحول فيقول صاحب المال أسقطت عنك الدين، ويجعله من الزكاة بينه وبين نفسه في قرارة نفسه، يجعله من الزكاة. وأما المدين فيظن أنه قد أعفي، أو المعسر يظن أنه قد أعفي عن ماله، وهذا الأمر لا يجوز، لأن من شرط الزكاة تمام الملك، فالذي لا يملك المال لا يستطيع أن يزكيه. فإذا كان لك مال على شخص ولا تستطيع أن تقبضه، فإنه لا يجوز لك أن تسقط عنه الدين وتحسبه من الزكاة. ومن أخطاء الناس فيها الحرص على الصدقات والنوافل وتفطير الصائمين وإعطاء الفقراء والشحادين عند الإشارات وأشياء كثيرة يتبرعون بها لله عز وجل، والمقاصد إن شاء الله طيبة، لكن بالمقابل يتحايلون على الزكاة أو يسقطونها أو يماطلون بها ويهملون الفرائض ويهملون حق الله عز وجل وحقوق الآدميين. وكون الإنسان يؤدي الديون التي عليه ويبادر بإخراج الزكاة أو يقوم بقلبه قوة دليل أن زكاة الحلي واجبة، هذا أفضل عند الله عز وجل من كونه يتصدق بمئات الآلاف من الريالات. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي في صحيح البخاري: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الزكاة تخرج من بهيمة الأنعام ولها شروط لا أريد أن أذكرها لقلة مالكي الأنعام، وتخرج من عروض التجارة ومن الذهب والفضة والخارج من الأرض، وكل واحد من هذه له شروط، لكن يكفي المسلم أن يعرف الآن في هذه الخطبة أن يعرف مجملات حول ما يتعلق بالموضوع. الزكاة تعطى الفقراء والمساكين على ما جاء في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، والفقراء أولى من غيرهم. وكلما كان الرجل أصلح لله عز وجل وأكثر طاعة فهو أفضل. فإذا قدر أن رجلاً فقير ومتدين ويحافظ على الصلاة أفضل من رجل صلاته ضعيفة يصلي لكن صلاته متقطعة، فتعطى الزكاة لمن يستعين بها على طاعة الله، كما أفتى بذلك الإمام ابن تيمية. الأفضل أن يفرقها الإنسان بنفسه، فرقها بنفسه ليتأكد من وصولها. ومن المستغرب أن بعض الناس يسأل عن الفقراء، اتصل علي شخص يقول لا أعرف ولا فقير في الرياض، 4 ملايين نسمة لا يعرف فقيرا، وهو من أهل هذه البلاد، ليس وافدا لا يعرف البلد لكن لا يعرف أي فقير، على كثرة الفقراء والعطالة والبطالة، ومع ذلك بعض الناس ما يعرف من هو الفقير ولا يقدر الفقر. فالأفضل أن يفرقها بنفسه، يدل بيوت الفقراء من طريق ثقات من قضاة أو من علماء أو من دعاة أو من جمعيات ويذهب بنفسه، لكن لو أعطاها وكيلا فلا بأس بذلك، ولكن ليتأكد من أهليته وأمانته وأنه لا يماطل بها ولا يؤخرها. الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا يعطيها الإنسان، لا يجوز أن يعطيها أصوله ولا فروعه، يعني لا يعطيها أمه ولا أباه، ولا يعطيها أولاده وأحفاده، ولا زوجته لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة من مالك أو تدفع لهم الزكاة من مالك. وفي قاعدة عند أهل العلم يقولون كل من وجبت عليك نفقته لا تعطيه من زكاتك، لأن النفقة واجبة، وكون الإنسان يعطي أصوله أو فروعه من الزكاة فإنه يسقط واجبا عليه. والبعض من الناس يعطي الخادمة الفقيرة يعطيها عن بعض الشهور من الزكاة، وهذا أمر محرم، لأنها تستحق المال، مال الأجرة، مال العمل، وهذا المال يختلف عن الزكاة. فإن كان يريد أن يعطيها يعطيها زيادة على الراتب. الزكاة لا تدفع لبناء المساجد، لو نقص بعض المال على بعض المساجد لا يجوز أن تدفع للمساجد، ولا لتفطير الصائمين، ولا لطباعة المصحف، ولا الجمعيات النصرانية. قد تستغربون، لكن تسأل امرأة أحد طلاب العلم عن إعطاء الزكاة أو تحويل الزكاة على حساب بعض القنوات العربية النصرانية، تقول إني لا أعرف أحد يستلم هذه الزكاة، ولا أعرف فقراء ولا جمعيات. تقول حاولت مرتين أذهب للبنك ووجدته مغلق. تريد أن تحول المال على جمعية نصرانية، ولو لم تكن جمعية نصرانية، وهذا على غلبة الظن، فإنها قناة فاسدة مفسدة للمسلمين، تعطى من الزكاة حتى تحاربكم وتطعن في اعتقاد المسلمين بأموال الزكاة. فبما أن الزكاة ضبطت عند ولاة الأمر ولله الحمد في جمعيات البر والمصارف الصحيحة، فلماذا لا يضيق على القنوات التي تجمع التبرعات كما تشاء وتعطي من تشاء وتمنع من تشاء؟ ومن كان عليه ديون بسبب تساهله وتلاعبه، بسبب التلاعب والتساهل أو التوسع في أخذ أموال للارتفاع بها عن الناس، أو التوسع في أخذ قصور الأفراح، بعض الناس عليه ديون من زواج بسبب حجز قصر الأفراح، أو المهر يكون الذي تمهر به 10 نساء تمهر به امرأة واحدة، ومع ذلك يجمع من الديون ويجمع من الزكاة ليدفعها لأهل زوجته، وهذا والله أعلم أنه لا يحل. وإن كان بعض أهل العلم أفتى بالجواز، لكن يقيد هذا الأمر بما يأخذه من باب الضرورة والحاجة، الذي يقيده بعض أهل العلم بقولهم إذا كان على الإنسان ديون بحق يأخذ من الزكاة، وما عداها فلا، وإلا ممكن جميع الناس يتلاعبون بأموال البعض، وكل منا يدخل في مساهمات وتجارات وديون، ثم الموعد في رمضان نأخذ من الزكاة جميعا، والمال يكون متداول بين الناس، وهذا التلاعب لا يحل في دين الله عز وجل. أو من كان عليه ديون بسبب تجارة محرمة أو مساهمات وهمية، يأخذون أموال الناس في مساهمات أو مغامرات بالأموال لأنهم لم يدفعوا شيء، والذي ليس له الجلد يجره على الشوك كما يقال، فإن أصابت وإلا ما ضرهم يجمعون من الزكاة، وهذا أيضا محرم. والآثم الذي يعطيهم من الزكاة يأثم، يجب إخراج الزكاة مباشرة من غير تأخير، لأنه أبرأ للذمة وأحوط. يقول العلماء الزكاة تدفع على الفور، يعني إذا حال الحول بعد مضي سنة من أول راتب كما سيأتي، بعد مضي سنة يجب أن تدفع مباشرة ولا تتأخر، لأنه أبرأ للذمة وأحوط. الله سبحانه يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول مثنياً على موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. فالمبادرة بأعمال الطاعات من أسباب رضا الرب سبحانه، لكن إذا تأخر الإنسان للحاجة تأخر بها للحاجة فلا بأس. تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، كما لو كان صبياً قد ورث مالاً كبيراً، فعلى وليه أن يخرج الزكاة من ماله، ويجوز نقلها للحاجة إلى بلد آخر، ويجوز تقسيطها على الفقير. بعض الجمعيات عندها أموال كثيرة وعندها مستفيدين من الفقراء، فلو أنها أعطت الفقير دفعة واحدة 20,000 أو 30,000 قد يصاب بجلطة من حب المال أو من الفرح بالمال، أو أنه لا يحسن التصرف، ف فأفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بجواز أن تفرق وتقسط على الفقير على مصلحته، يعطى كل شهر جزءا من المال حتى تنتهي الزكاة، ويخرج صاحب المال صاحب الزكاة من العهدة بمجرد إعطائه الجمعية. وإعطاء المال لمصلحة الزكاة والدخل تبرأ به الذمة، ولو اعتقد الإنسان يقينا في نظره أو في الشك أنها لا تصل لمستحقيها فإنه إذا دفعها لولي الأمر فإنه لا إثم عليك، الإثم إن كان فيه إثم على من قام على المصلحة وأنت ليس عليك إثم. والبعض من الناس يتحايل على مصلحة الزكاة ويتحايل على الزكاة فيتهرب من المصلحة باعتبار أنها ربما لا توصل المال للمستحقين أو أنها مغتنية، ويتحايل على الزكاة من باب آخر أيضا. الديون إما أن تكون على معسر، الدين الذي لك يكون على شخص معسر يستحب إنظاره وتأخيره والعفو عنه، ولا زكاة في مالك إذا كان عنده حتى تستلمه، ثم بعد الاستلام تبدأ بالحول الجديد سنة كاملة بعد الاستلام. أما إذا كان على غني مماطل، على غني لكنه يماطل وخائن وكذاب وغشاش، فهو في حكم المعدوم. إذا استلمته لو قدر أنك استلمته تحسب سنة كاملة من الاستلام. ومثله ما كان عند كثير من شركات المساهمة الوهمية والكاذبة، فإنه لا زكاة عليك في مالك الذي عندهم إلا بعد مضي سنة من الاستلام. أما إذا كان الدين على غني باذل ففيه الزكاة فتزكيه كأنه عندك. ولا يجب على الإنسان أن يخبر الفقير أن هذا المال أنه زكاة إلا إذا شككت بحاله، إذا غلب على الظن أنه لا يستحق تقول هذا المال زكاة سواء كان من أقاربك أو من غيرهم. زكاة الرواتب، الأفضل أن ينظر الإنسان لأول راتب حصل عليه أو حصل له فيبدأ الحول من أول راتب، وهذا أسلم وأحوط. ويصعب عليه أن يجعل تاريخ لكل راتب، وأهون له وأيسر، لأنه من استلم مثلا 5000 ريال قد يكون في نهاية الشهر لم يبق معه إلا 1000، وفي بعض الشهور يبقى معه 4000، بعض الشهور 5000، فإذا اجتمعت نهاية السنة مجموع 500 ألف وإلى آخره 5000 يخرج منها الزكاة. ولا تخرج الزكاة من أصل الراتب، بمعنى أنه لا يجب على أن يضرب 12 في 5000 ثم يخرج الناتج ومنها ربع العشر. النصاب المقدر هو الحد الذي جعله الشرع في المال، فما بلغته أو فما بلغه ففيه الزكاة، 80 جراما من الذهب أو 595 من الفضة وما يقابلها، لأن الذهب والفضة هي أصول النقد أو أصول المال. ويخرج من ماله النقدي أو عروض التجارة 2.5%، أي عدد أقسمه على 40 يخرج لك الناتج، أو في كل 1000 25 ريال أو ربع العشر 2.5%، أو تقسيم 40 أو ربع العشر. وهذا من تيسير الله سبحانه علينا أنها 2.5%. بعض أهل البدع يوجبون على أتباعهم السادة والقادة والعلماء عندهم يوجبون الخمس على أتباعهم، ومع ذلك يخرجونها طيبة بها نفوسهم الخمس من المال. والله عز وجل جعل الخمس من أموال الكفار، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فهؤلاء يأخذون من أتباعهم يأخذون الخمس الذي لا يؤخذ إلا من الكفار، يأخذونه من أتباعهم، ومع ذلك يخرجونها مذعنين صابرين ومحتسبين، بل بعضهم يدفع أكثر من الخمس تشريفا له. فكيف يتوانى عنها المسلم ويتأخر عن دفعها وهي قليلة جدا مقابل الأموال الكثيرة، وهي تطهير للمال. الحلي المستعمل للمرأة فيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين، والأحوط والأبرأ للذمة أن يخرج زكاته. وهذه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين. لكن إذا كانت المرأة قد أخذت بفتوى في سنين ماضية، أخذت بفتوى من لا يرون الزكاة وهم أكثر أهل العلم، ثم فيما بعد اقتنعت بالوجوب، فإنها يجب عليها أن تزكي في سنة الاقتناع أو سنة التعلم، أما السنين الماضية فلا يجب عليها أن تخرج عنها الزكاة. الزكاة عبادة عظيمة، على المسلم أن يخرجها طيبة بها نفسه، وهي من محاسن الإسلام، فيخرجها الإنسان تعبدا لله، وقد فرضها الله في مكة على الصحيح من قولي أهل العلم، لكن تقادير الأنصبة كانت في المدينة. المتاجرة بأموال الزكاة، الذين يملكون أموال زكوية يتاجرون بها، اختلف العلماء في المتاجرة بها، وبعض أهل العلم يرون أنه لا يجوز، ولعله الأصوب لأنها يجب أن تخرج فوراً للفقراء. لو تاب الإنسان عليه زكوات سنين ماضية فإنه يجب عليه أن يخرجها، لو تاب، إذا كان يصلي وكان يمتنع عنها نسيان أو تساهل أو بخل ولم يعلم بها أحد ثم تاب فيخرج زكاة السنين الماضية. الأرباح تدخل مع رأس المال فيما يتعلق بالحول، والذي له مال لم يتملكه إلى الآن فلا زكاة عليه، مثل من جاءه وعد بالتمليك أو جاءته منحة من الدولة وإلى الآن يريدها تجارة، هو ينوي أنها تجارة لكن إلى الآن لم يستلمها استلام قبض، يعني لم يقبض العقد ولا الأوراق الرسمية، فإنها ليست في ملكه ولا يبدأ الحول. من عنده بيت أو دكان يؤجره فالحول يبتدئ من حين كتابة العقد، وليس من استلام المال مال الأجرة بعد نص سنة أو بعد سنة، إنما من حين استلام العقد. فإذا استلم الأجرة أخرج الزكاة. الأصل أن يعطى الفقير والمسكين والغارم يعطى من المال، إلا إذا كان لا يحسن التصرف فإنه ينفق عليه منه، أو يعطى الذين طلبوه من بالدين يعطون من المال ويؤتى له بوصل، أننا دفعنا عنك الزكاة لفلان من عليه ديون، فهذا لا يمنع من الزكاة، فيجب عليه أن يسدد الديون، فيجب عليه الوفاء والمسارعة بالدين، ويجب عليه أن يزكي. صلى الله يبارك لي ولكم فيما قلت وفيما سمعتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وتقدموا لإخوانكم رحمكم الله. تقاربوا حفظكم الله، إخوانكم بالأبواب. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها المسلمون، لقد قربت العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله، رواه البخاري ومسلم. فالعشر الأواخر هي وقت الجد والاجتهاد والتشمير والمسابقة للجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تبدأ العشر الأواخر من ليلة 21 إلى نهاية رمضان. هذه العشر لها مزية وفضل عظيم، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، فالعمل في ليلة القدر لمن وفق في قيامها أو الدعاء إذا أجيب له فيها فإنها أفضل عند الله سبحانه من عبادة أكثر من 80 سنة أو عبادة 83 سنة، خير من 1000 شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر الليل ويقرأ القرآن ويدعو، وسألته عائشة: إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، رواه الترمذي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. والملاحظ علي وعلى بعض إخوان المسلمين أننا نشتد ونحرص على بعض العبادات في أول أيام رمضان ثم نضعف، أو ننشغل بالتسوق وضياع الأوقات، وليلة القدر شريفة عظيمة أنزل الله فيها القرآن، هي ليلة عظيمة ليلة القدر. وقال بعض أهل العلم ليلة القدر لأنها تكتب فيها المقادير، وهي ليلة عظيمة لأنها أنزل فيها القرآن. وفي الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، الحديث المشهور من صام رمضان إيمانا واحتسابا في الصحيحين، وفيهما من قام ليلة القدر، من قام رمضان، في رواية أخرى من قام ليلة القدر، فخصصت الاهتمام بها. ليلة القدر متنقلة، فقد تكون ليلة 29 أو 27 أو ليلة 23 أو ليلة 21، والعلامة الصحيحة لها أن الشمس تخرج في اليوم الذي بعدها بيضاء لا شعاع لها كما جاء في الحديث، وأن ليلتها ليلة سواء لا حارة ولا باردة، يعني أنسب الليالي سواء كانت في الشتاء أو في الصيف فهي أحسن الليالي من ناحية اعتدال الجو. أما ما قيل، ما قال بعض أهل العلم من أنها من أن الكلاب لا تنبح في ليلة القدر، يعني من كان عنده كلب لم ينبح فهي ليلة القدر، هذا كلام باطل، وإن تفوه به بعض الوعاظ. وبعضهم يقول تكون مياه البحار المالحة تكون كلها حلوة، لأن الله عز وجل قال سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذه أيضا لا تصح. قد يدعي بعض الناس أنها ليلة 23 أو 27 بناء على رؤى وأحلام أو أضغاث وأحلام، فهذه لا تصدق ولا تكذب، لكن يستأنس بها. في سنوات مضت بعض الناس يسمع، يتناقل بعض الناس رسائل الجوال أن أحد العلماء أو الوعاظ أو الصالحين أو أحد معبري الرؤى قال إن ليلة القدر هذه السنة ليلة 21. من قرأ هذه الرسالة يجتهد في ليلة 21 ثم يترك الباقي أو يتساهل أو لا يحرص عليها، ثم تأتيه إسقاطات نفسية، يعتقد وينفعل نفسياً أن ليلة القدر هي ليلة 21، فيلاحظ أن الجو معتدل، وفي الصباح إذا طلعت الشمس يلبس النظارات الشمسية يظن أن الشمس لا شعاع لها بسبب الانفعال النفسي لأجل رؤيا ثبتت أو لم تثبت، ولو ثبتت فإنها لا يؤخذ بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ليلة القدر يقيناً ثم خرج ليخبر أصحابه، فتلاحى رجلان اشتد بعضهم على بعض بالكلام ثم رفعت، وهذه من شؤم الخصومات، أن الخصومات يرفع بها مصالح عظيمة للمسلمين. فلا تصدق الرؤى ولا تكذب، إنما يستأنس بها أو احتفظ بها لنفسك. فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأهل العلم لا يعتمدون على الرؤى في إثبات ليلة القدر وفي دخول شهر رمضان. من الأعمال الصالحة في هذه العشر الاعتكاف، وهو سنة مهجورة، وهو الجلوس في بيت الله أو في بيوت الله للتعبد نهاراً كاملاً أو يوم وليلة أو ليلة، على خلاف بين أهل العلم في أقل وقته. لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام طيلة جلوسه في المدينة. من فوائد الاعتكاف التربية على الإخلاص لله، لأنه يأتيك وقت في يوم الاعتكاف ليس عندك أحد أبداً، تتذكر القيامة والقبر وتخلص لله بأعمالك وعباداتك. وتقوية من فوائده تقوية الصلة بالله بسائر العبادات، والإقبال على القرآن، والإعراض عن المعاصي، وانشغال النفس بالطاعة. مجرد الجلوس في المسجد هو حبس النفس على طاعة الله، مأجور على مجرد جلوسك. ومن أراد أن يعتكف في هذا الجامع فنهيئ إن شاء الله، أو يهيئ له الإخوة القائمون على المسجد ما أراد من الأعمال، ولعلي أختم بها، من الأعمال في العشر الأواخر القيام في آخر الليل كما اعتاده الناس، أن يجعلوا صلاة التراويح في أول الليل وصلاة القيام في آخره. وبعض الناس وربما بعض أهل العلم يقول أن هذا الأمر التفريق بدعة وأنه لا أساس له ولا أصل له. لو كان الناس، الجواب عن هذا، لو كان الناس يستطيعون القيام من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل صلاة متصلة فيقال لهم هذه هي الأفضل، أو يصلون العشاء فقط ثم يغلقون المسجد ويرجعون لصلاة آخر الليل، هذا أفضل وأفضل. كما قال عمر لما رأى الناس يصلون من أول الليل قال: والتي ينامون عنها أفضل، يعني صلاة آخر الليل أفضل، كما جاء في الحديث وصلاة آخر الليل مشهودة. لو قدر أن الناس يفعلون كذا، لكن بما أن أكثر الناس يصعب عليهم أن يتفرغوا للعبادة بسبب المشاغل وحتى لا يحرم الناس من الخير، فرأى كثير من أهل العلم بناء على عمل الناس الذي ساروا عليه وليس بمخالف، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، ومن كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن تصلي ثم تجلس في المسجد أو تذهب أو ترقد ثم ترجع، وهذا لا إشكال فيه بإذن الله. فعلى المسلم أن يحرص على القيام مع الناس مهما أطال الإمام، لأنها ليالي معدودة، وكلما كانت آخر الليل فهو أفضل، ليرتاح الناس بالنوم بين التراويح والقيام. ومن تعب في صلاة التراويح لا تشق على نفسك، إذا تعبت في صلاة التراويح أو في القيام فاجلس، والأجر إن شاء الله ثابت لك. إن جلست بسبب التعب فلك أجر القائم، إن جلست بدون أي سبب فالأمر جائز ولك نصف أجر القائم. ومما أنبه عليه: لا تكن صلاة التراويح سبباً لإحداث الضجيج والمشاكل حول الإطالة والتقصير، وماذا قرأ الإمام وماذا سيقرأ ولماذا دعا أو لم يدعو. إنما جعلت الصلاة لتقوية الروابط الاجتماعية والدينية ومصالح عظيمة، والصلاة نور، ليست سبباً للخصومات أو لا تفرق أو لا يفرق بين بعض المتخاصمين إلا برجال الأمن. ربما يختصم بعض الناس بالكلام لأجل هذه المشاكل أو الخلافات حول ما يتعلق بالإطالة والصلاة. ومما يحرص عليه بعض الناس في هذه العشر: العمرة في رمضان، ولها أجر، فيها فضل ولله الحمد، لكن لعل جلوسه في بلده والاعتكاف والصلاة، الاعتكاف لو يوما واحدا في أي مسجد، والصلاة والاهتمام بأولاده ومراعاتهم وحفظ نسائه عن الأسواق ومرابطته معهم أفضل من الذهاب للعمرة، وأهم من الجلوس في مكة، خاصة إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل وجلس في بلده حتى لا يضيق على المسلمين، على إخوانه المسلمين الذين لا يجدون الفرصة للعمرة إلا مرة في العمر كله، ليس كحال أحدنا يذهب قبيل الصيف وفي رمضان مرتين، وإذا عُرِض عليه بعد رمضان أكثر من رحلة يذهب، وقبل الحج يأخذ 3 مرات أو 3 عمر، فربما لا يتسنى لبعض المسلمين المجيء لمكة إلا مرة في العمر، ولا يكن هم أحدنا تقليد الناس أو العمل بعادته السنوية، كل سنة يذهبون اعتادوا أن يأخذوا 10 الأواخر كاملة بأغلى الإيجارات وأغلى الفنادق، بعضها بالديون، حتى لا يقول الناس أنهم تركوا العمرة، هذا تصور البعض من الناس، أو البعض يظن أنه إذا التزم بهذه الفضائل يجب عليه أن يواصل طيلة عمره، يلزم نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل به. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن أزواجهم أمهات المؤمنين، وعن آله الطيبين الطاهرين، وعنا معهم، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.